بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل، سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا نتكلم أخواني في أصالة البراءة، ونتكلم في النقطة الأولى وهي الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص. وصل بنا البيان إلى الاستدلال بالعقل. طبعا هو هنا بحث الاستدلال بالعقل مو ناظر إلى الشبهة التحريمية وعدمها، ناظر إلى بحث أصالة البراءة بشكل عام. يقول أن البحث في أصالة البراءة إنما يبنونه أصلا عقليا على أي شيء؟ على قبح العقاب بلا بيان، فإن العقاب يقبح إذا لم يبين. هسه إذا لم يبين أو لم يصل إلينا البيان، مو فقط إذا لم يبين، دار قد يكون مبينا ولكن لم يصل إلينا البيان. فمن هنا إذا وقعت عندي شبهة، حتى أخلي البحث في جو المسألة، إذا وقعت عندي شبهة تحريمية، فإن وأنا لم أصل إلى دليل تلك الشبهة، يعني لم أصل إلى دليل التحريم، فماذا أطبق؟ أصالة شنو؟ أصالة الحل، أصالة البراءة، أصالة الإطلاق وما شاكل ذلك. راح تقول ليش؟ ما هو الدليل على ذلك؟ أقول لك لأنه لا يمكنه أن يعاقبني ما لم شنو؟ ما لم يبين لي أو ما لم يصل الدليل في التحريم إلي، فأتمسك بقبح العقاب بلا بيان. هذا أولا. ثم بعد ذلك يعنون عنوان يقول تعارض بين قاعدتين. يقول إيه هذا الكلام وين يجري؟ هذا يجري في من؟ قبح العقاب بلا بيان في الأمور الدنيوية، أما في الأمور الأخروية فتحكم عليه قاعدة أخرى، وهي أنه أخوك دينك فاحتض لدينك، وبالتالي سيحصل شنو؟ تعارض بين قبح العقاب بلا بيان والتمسك بالبراءة، وأنه أخوك دينك فاحتض لدينك، فيلزم عليك الاحتياط في الشبهات. ومو فقط هو ما ذاكرها ترى أخوك دينك فاحتض لدينك، ولكن يعني إحنا نبينها أنه هم أخوك دينك فاحتض لدينك، هم أنه من حام حول الحما كاد أن يقع فيه، هم من اقتحم الشبهات كاد أن يقع في المحرمات. جملة من النصوص تشير إلى أن الأمور الأخروية التي فيها الثواب والعقاب الأخروي تدور مدار من مدار الاحتياط لا مدار البراءة. بعدين المصنف في النقطة الثالثة سينقض هذا الكلام، يقول هذا محتمل، ودفع الضرر المحتمل أنه ما دام فيه احتمال ففيه جنبة ترخيصية. قال إن صحة احتجاج الآمر على المأمور من آثار التكليف الواصل، ولا يصح الاحتجاج بالتكليف غير الواصل أبدا. أمثل لكم بمثال تقريبي، أن الآمر وهي الإدارة آمر بمن؟ بالامتحان. تحتج على الطالب في أنك لماذا لم تمتحن إذا وصل إعلان الامتحان إليه، أو إذا بلغ بمن؟ بالامتحان. أما إذا لم يصل إليه، فواحد صار لش كم شهر ما مداوم، فبإمكان الإدارة أن تحتج عليه، يقولون أنا أصلا إعلانكم ما واصلني، أنا ما أدري أكو امتحان لو ما أكو امتحان. لذلك قال إن صحة احتجاج الآمر اللي في مثال الإدارة على المأمور اللي مثال الطالب من آثار التكليف الواصل، هذا الاحتجاج إنما يصح متى؟ إذا وصل إليك الأمر، ولا يصح الاحتجاج بالتكليف غير الواصل أبدا، بل يعد العذاب. شنو العذاب؟ العذاب تارة مرة ضرب وتارة لا، مرة توبيخ أو ما شاكل ذلك، معه أي مع عدم وصول الأمر ظلما وقبيحا من المولى الحكيم. وهذا مما يستقل به العقل. هاي الاستفادة من يستفيدها؟ يقول يستفيدها العاقل. العقل يقول بأنه، طبعا أخواني بعد من تسمعون العاقل، مو العقل الشخصي، مجرد ما تسمعون استدلال عقلي، يعني مو العقل الشخصي، العقل النوعي. يعني الآن كل أفراد البشر لو طرحنا عليهم هذه المسألة شو يقولون؟ يقولون هذا إذا عاقبك فهو شنو؟ ظالم لك. قال وهذا مما يستقل به العقل، ويعد العقاب بلا بيان واصل أمرا قبيحا لا يصدر من الحكيم. اللي هاي يختصرونها بقاعدة شو يسمونها؟ قبح العقاب بلا بيان. وقياس الاستدلال بالشكل التالي، يقول هسه هاي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، راح أرتب لكم إياها على شكل قياس صغرى وكبرى ونتيجة. العقاب على محتمل التكليف عقاب بلا بيان، هاي الصغرى. والعقاب بلا بيان يمتنع صدوره عن المولى الحكيم، هاي الكبرى. النتيجة شنو؟ العقاب على محتمل التكليف يمتنع صدوره من المولى الحكيم، أي بمعنى أن المولى الحكيم ما لم يبين أو يوصل بيانه إلى المكلف فإنه لا يعاقب المكلف، وإن عاقبه فإنه يكون ظالما له. واضح هذا البيان؟ إذن هاي القاعدة الأولى، الاستفادة العقلية الأولى، وهو أنه ما لم يصل إليك التكليف أو ما لم تعلم بالتكليف فأنت بعد هنا شنو؟ في حل من التكليف، ها؟ بعد معذور. والمعذور اللي هو احنا شو نسميه الان في بحثنا؟ نسميه براءة، يعني بامكانه ان شنو؟ ان يترك، بامكانه ان يترك. هذا يقول من جهة، الا انه من جهة اخرى هنالك قاعدة عقلية اخرى هي على طرف النقيض من هذا من هذه القاعدة العقلية. تقول اسست قاعدة تقول قبح العقاب بلا بيان، وهي شنو؟ بعد مجرى البراءة. ولكن هذا التام يقول مو هذا معارض بقاعدة أخرى، وإحنا إن شاء الله في بحث التعارض نقول أن القواعد العقلية يمكن أن أن القاعدة العقلية تعارض قاعدة عقلية أخرى. قال إن العقل يفرق بين الضرر الدنيوي المحتمل فلا يحكم بوجوب دفعه إلا إذا كان خطيرا لا يتحمل، والضرر الأخروي الذي هو كناية عن العقاب الأخروي فيؤكد العقل على وجوب دفعه ويستقل به. ولذلك في الأبحاث العقدية شنو قرأته؟ واحد من 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 موارد الأبحاث شنو؟ دفع الضرر المحتمل، مو دفع، ها، دفع الضرر المحتمل. وش تقولون؟ واجب عقلي هذا هذا يا ضرر، الضرر الدنيوي ولا الضرر الأخروي؟ يقول الضرر الدنيوي احيانا العقل شنو يقول؟ وان يكون هنالك ضرر دنيوي الا انه شنو يمكنك ان لا تتمسك به، الا الضرر الخطير. بينما الضرر الاخروي ماكو بعد خطير وحقير، كل ضرر اخروي. ولذلك اخواني انه وردت هاي الروايه، شنو تقول الروايه؟ تقول ان الله اخفى ثلاثه في ثلاثه، على ما في دين الروايه شكل اخفى كبائره في صغائره فلا تحقرن الذنب مهما صغر، واحد من الموارد الثلاثه. فبالتالي انت هنا بعد راح تقدر تشخص الحقير من الكبير. ولذلك ترى اكو بحث بين الاعلام انه هذا الكبائر والصغائر، بعض الاعلام يقول هذا بحث لا مورد له، لانه شلون احنا نقدر نميز هاي كبيره وهاي صغيره؟ ها، اشد الذنوب الروايات تقول ما استهان به صاحبه. فبالتالي بعد تشخيص الخطير من الكبير ماكو، فبالتالي يجب عليك العقل نفسه هو هذا العقل اللي حكم بقبح العقاب بلا بيان، نفسه شو يقول لك؟ يقول لك اجتنب كل الذنوب. واجتنب كل الذنوب يعني شنو؟ يعني احتط في من؟ في موارد المعصية، في احتط في الشبهات. بلي قلت انه هم هذا هاي عندما قسموا الذنوب الى صغيرة وكبيرة قسموا اعتماد على الروايات. بعضهم قال لا، الروايات هنا تحمل محامل، يعني تؤول فلا يكون عندنا صغير وكبير. ذلك بعض الفقهاء في رسائل من العملية ما بحث هذا بحث الصغيرة والكبيرة. يعني شنو بالقياس؟ ايه زين، ايه زين، يعني القياس بين الذنوب مو المشكلة أحيانا أنه شنو يكون الإصرار على النظر أكبر من الزنا بمجرد النظر يعني هم محل تأمل. قال إن العقاب يفرق بين أن العقل يفرق بين الضرر الدنيوي المحتمل فلا يحكم بوجوب دفعه إلا إذا كان خطيرا لا يتحمل، والضرر الأخروي الذي هو كناية عن العقاب الأخروي فيؤكد العقل على وجوب دفعه ويستقل به، فلا يرخص استعمال شيء فيه احتمال العقوبة الأخروية ولو كان احتمالا شنو ضعيفا. وعلى ذلك فيمكن للقائل بالاحتياط أن يعارض القاعدة الأولى بقاعدة أخرى وهي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. بلي أيوة، ولذلك هو أصل التكليف إذا ترجع إلى مفردة التكليف ممن من الكلفة والمشقة، أصل التكليف هو فيه جنوة فيه عسر وحرج، أصل التكليف فيه عسر وحرج. فالقائل بالاحتياط بعد راح يتمسك بمن بقاعدة دفع الضرر المحتمل، بلي وجوب دفع الضرر المحتمل. ولذلك أخواني ترى نشأ عندنا مسلكين في هذا البحث، نشأ عندنا مسلك يسمونه شنو مسلك البرائية، مو البرائية في العقيدة، البرائية أنه شنو يقدمون أصالة البراءة، والمسلك الآخر اللي يسميه مسلك حق الطاعة اللي هو مسلك الاحتياط. صاحب الحلقات يقدم الاحتياط على اليمن على البراءة، بينما مدرسة السيد الخوئي من المعاصرين أنا أتكلم السيد الخوئي ومن تبعه يسمونه البرائية مسلك البراءة، في حين أن المسلك الآخر مسلك صاحب الحلقات لا يسلك مسلك حرق الطاعة وهو يقدم الاحتياط على اليمن على البراءة لهذه النكتة، لأنه يجد مرجحات، من وجد مرجحات. أذكر لكم مرجح واحد، أن السيد الخوئي يرى أن المرجح للبراءة هو العقل، في حين أن الآخر طبعا حتى مسلك حق الطاعة إنما هو من أحضان مدرسة المحقق على ما في ذهني المحقق النائلي على ما في، فيرى أن الحق الطاعة مبني على اليمن مبني على الوجدان. ولذلك سيد الخوئي عندما يناقش في المحاضرات يقول والبرهان أقوى من الوجدان والعقل أقوى من الوجدان فيضرب المسألة. خب قال بالبيان التالي احتمال الحرمة في مورد الشبهة البدوية، بعد شنو الشبهة البدوية أخوان؟ ها؟ هذا كان ويانا طالب يقول بدوية يعني ليست من أهل المدينة وإنما قروية، لا الشبهة البدوية أي أنها غير المسبوقة بمن بشيء، لأنه إذا كان مسبوقة بشيء حلت القضية بمن بالاستصحاب، بينما الآن أنه أنا الآن اخترع أوفر الجهاز معين وأشك أنه هذا يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله، هذا يسمونه شبهة بدوية في جواز الاستعمال. تضحت الشبهة البدوية يعني غير المسبوقة بمن بشيء. قال احتمال الحرمة في الشبهة البدوية يلازم احتمال الضرر الأخروي. بينت أنا قلت الآن هذا التليفون، تليفون الآن نزل احنا ورا 2003 يلا شفنا التليفون ما أدري يجوز استعمال التليفون أو لا يجوز استعمال التليفون، هاي شبهة بدوية لأنه ما مسبوقة بحالة سابقة، فقهاء ما عندهم رأي في استعمال التليفون، عود بعدين قالوا يابا مثلا أنه يجوز أو لا يجوز. بلي 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 يعني وهي مو مستحدثة في نفسها، مستحدثة عندي عندي يعني الآن أنا عن موضوع معين أشك في أنه يجب استعماله يستحب استعماله وليس بمسبوق بحالة سابقة أسمي شبهة بدوية، هذا هو المراد بشبهة بدوية. قال يلازم احتمال الضرر الأخروي، تدرون ليش هنا قال يلازم بينما العامي أبد ما راح يعبر بتعبير يلازم، لأننا ماذا المدرسة الإمامية شنو يسمونها المخطئة، نحن نرجح كفة الضرر على يا كفة على كفة الجنوة على كفة عدم الضرر، في حين العامة ماذا يسمون بالمصوبة فيرجحون عدم الضرر على الضرر. متوجهين للفكرة؟ يقول شبهة بدوية، أنا عندي شبهة بدوية، لذلك الروايات شنو جاء يسأل الإمام يا ابن رسول الله يعرض لي أمر ولا أعرف حكمه لا من كتاب الله ولا من كلامكم ولا الإمام شو يقول له؟ يقول له توقف فيه حتى شنو حتى ترى إمام زمانك أو حتى تلقى إمام زمانك. الإمام يعني هناش رجح له, رجح له جانب الضرر, قال له هذا يجوز به ضرر فتوقف لي. بينما لو كان مصوبة قال له اعمل حتى تلقى إمام زمانك. توجهت لي الفكرة؟ فلذلك إيش قال؟ قال احتمال الحرمة في مورد الشبهة البدوية يلازم احتمال الضرر الأخروي, وهو يا هو هو الضرر الأخروي بدوره واجب الدفع وإن كان احتمالا ضعيفا, وعندئذ يحكم العقل بلزوم الاحتياط بترك ارتكاب المحتمل الضرر لذلك المحذور. بلي ها, بس هو هنا أسس المبنى على يمن على أنه شوف قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما نظرت ضرر أخروي وضرر دنيوي, قالت كل ما هو محتمل مدفوع بمن؟ بالبراءة. كل ما لا تحتمل أن فيه كل ما تحتمل أن فيه ضرر فالأصل عدم الضرر إلى أن يثبت الضرر. توجهين الأخوة؟ واضح؟ أما صاحب الاحتياط إيش قال؟ قال لا أكو ضرر دنيوي ضرر أخروي. كلام صاحب كلام صاحب البراءة اللي هو مسلك بلي المسلك البراءة أنه شنو ذاك في الدنيوي, ذاك وين في الدنيوي. أما زين بالأخروي شو تسوي؟ يقول أنا عندي مرجحات, عندي روايات تقول أنه أخوك دينك فاحتط دينك, أصبر حتى تلقى إمام زمانك, من اقتحم الشبهات كاد أن يقع. هاي جملة من القرائن يقول هاي شو تسوي؟ هاي تشير إلى أني لا أستطيع أن أميز الدنيوي من الأخروي, ولا أستطيع أن أميز أن الأخروي فيه صغير وكبير فأجترئ على الصغير وأتحاشى الكبير. فرقت الفكرة؟ النقطة تضحك عندكم بين المسلك الأول والمسلك الثاني. المسلك الأول ما ميز بين دنيوي وأخروي, المسلك الثاني توقف في الأخروي, قال الأخروي يحتاط فيه يحتاط فيه. واضح الفكرة؟ قال وإن أردت صبه في قالب القياس المنطقي المؤلف من صغرى وكبرى فنقول. يقول أنا مو رتبت لكم المسلك الأول بشكل قياس منطقي صغرى وكبرى ونتيجة, المسلك الثاني خلي تعالوا خل رتبه بطريقة قياس منطقي. يا بتفضل. قال الشبهات البدوية التحريمية فيها ضرر محتمل, هاي صغرى, وكل ما فيه ضرر محتمل ماذا يلزم؟ تركه. النتيجة الشبهة البدوية التحريمية يلزم ماذا؟ تركها. إذن هاي يلزم تركها يعني شنو؟ يعني احتياط. قال فينتج لزوما احتياط, وعندئذ يقع التعارض بين القاعدتين العقليتين, فمن جانب يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فيرخص بالارتكاب, ومن جانب آخر يحكم بدفع الضرر المحتمل فيمنع من الارتكاب. ها بس هنا هذا ما يصير, ما يرخص. يعني هذا التليفون, هذا الشبهة البدوية, أنا صبيت مثال على التليفون, من جهة العقل شي يقول لي ما لم يردك ما لم يصلك أو تعلم بأن هذا التليفون فيه ضرر فاستعمله, مو هالشكل. هاي من جهة. من جهة ثانية شي يقول هذا استعمال التليفون قد يوقعك في المحرم, والمحرم يوردك إلى النار, فماذا عليك؟ أن تحتاط بالترك. فإذا الموضوع واحد, وهو موضوع الشبهة البدوية شنو واحد, وهو استعمال التليفون. ولكن من جهة قبح العقاب يقول لي استعمل, من جهة الاحتياط شي يقول لي. فإذا حصل التعارض على شبهة بدوية مو أنت تتكلم علي من على المسلك الأول, على القاعدة الأولى, جيد. القاعدة الثانية شو تقول لك؟ تقول لك مو هذا احتمال بي ضرر. ها؟ مو هو حتى ذيك القاعدة, ذيك القاعدة هم الاحتمال بيها موجود لو ما موجود فيه. في كلا القاعدتين أكو احتمال, بس نتيجة الاحتمال الأول يقول شنو؟ اعمل. نتيجة الاحتمال الثاني يقول مو هذا الاحتمال, مو هذا الضرر خاف يوديك إلى جهنم, وجهنم يجب أن تتحاشاها أو لا يجب أن تتحاشاها. فالقاعدة ها؟ هو هنا هو بعدنا, احنا ما وصلنا للمرجع, هنا حصل التعارض, فلا بد لنا من حل هذا التعارض. الفكرة وضحت؟ فكرة التعارض. لا هو راح يجاوب وراح يحل لنا التعارض. صبرا آل ياسر. زين، ولكن إلى الآن صار عندنا تعارض، القاعدة الأولى عارضت القاعدة الثانية، القاعدة الأولى تقول اعمل والقاعدة الثانية تقول لا أعمل، فما هو الحل فيه؟ طبعا ها، وهم مو فقط اعمل أو لا تعمل، يجوز القاعدة الأولى تقول بوجوب العمل والقاعدة الثانية تقول شنو بحرمة العمل، فأنا هنا شنو، أنا هنا خاف أعمل وأتورط وأقع في الحرام، وأخاف أترك وهم أقع في الحرام. وعدكم الوجوب يجب الفعل ولا يجوز الترك، والحرمة يجب الترك ولا يجوز العمل. لو هن كان جانب ترخيص وإلزامي كان حلهم سهل، كان حلهم سهل لو كان ترخيص وإلزامي، ولكن أحتمل أن يكون كليهما جنوة إلزاميان، وإذا كان كليهما إلزاميان أنا يجب علي أن أأتي بواحد منهما، فأيهما أأتي به الآن؟ فكرة واضحة؟ خب، قال الجواب: إن الصغرى في القاعدة الثانية غير محرزة. يا هي الصغرى الشبهة البدوية التحريمية فيها ضرر محتمل. قال سنناقش أين؟ أخواني عادة ترى دأب العلماء مني ناقشون، وهذا أنتوا قريتوا منطق جزء ثالث أو لا؟ ها؟ قريتوا، فتشوفون النقاشات في المغالطة وفي البرهان و ها وين يكون عوفوا كذا الشعر عادة المغالطة والبرهان والجدل وين يصير النقاش، في الكبريات أو في الصغريات؟ عادة ما يكون النقاش في الصغريات، الكبريات ما يدنون يعني قاعدة ثابتة الكبرى، الكبرى كلية مو إيجاب الصغرى وكلية الكبرى بالشكل الأول اللي كنتوا تقولون، فالكبرى ثابتة لكن لا نقاش فيها، النقاش وين يصير؟ يصير في الصغرى. فلذلك شوف ايش قال، قال ان الصغرى في القاعدة الثانية غير محرزة، اذ المراد من الصغرى هو احتمال الضرر اللي هو العقاب في ارتكاب الشبهة البدوية، فيجب ان يكون لاحتماله منشأ عقلائي. وياي الاخوة يقول الصغرى شو تقول؟ تقول الشبهة البدوية التحريمية فيها ضرر محتمل. وين راح يضرب؟ يقول هذا الضرر المحتمل، رجاء التفتوني، هذا الضرر المحتمل إلى منشأ عقلائي لو ما إلى منشأ عقلائي، يعني هنالك قرائن حالية ومقالية تشير أو تنبه، خلي أقول تنبه إلى أن هنالك ضرر أو لا. ها؟ يعني مثلا هسه هذا التليفون انا عندي شبهه في من في جواز استعماله، بس اكو تقارير علميه تقول يابا هذا استعماله ولو قليلا يؤدي الى سكته قلبيه مو، او يؤدي الى ان شنو ان تكون مدمن مخدرات مثلا، هذا مناشئ عقلاء طبعا، ها قلت مو مناشئ جزافيه مو احلام ورؤى على تعبير المصنف، ها لا 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 مو تبادر، انت تستسهل مصطلح التبادر في حين ان التبادر ها احسنت اي ذا معتبر عبارك تقول تبادر زين. خب ان تكون منشئ عقلاء يعني المتعارف بين الناس انه هكذا، هذا يقول اذا تحصل هيك احتمال اقول لك يجب عليك شنو الترك، يجب عليك الاحتياط في الترك، اما اذا كان منشأ عقلائي يشير الى مقدار من الاحتمال بعد هذا الاحتمال يبقى يصمد او لا يصمد. صورت وين صارت المناقشه؟ ها اي بلي بلي بلي، بس لك عطاء قليل قالوا بي مدرسة معينة هي التي قالت به، وحتى هي نفس المدرسة في البحث الخارج ناقشته وعارضته. إن الصغرى في القاعدة اتضحتكم؟ أقرأ العبارة طبق لو أعيد العبارة. ها سيد واضح؟ خلاص خلي أبين. إن الصغرى في القاعدة الثانية غير محرزة، قلنا شنو هي الصغرى؟ وهو الضرر المحتمل. يا بليش غير محرزة؟ يقول إذ المراد من الصغرى وهو احتمال الضرر في ارتكاب الشبهة البدوية يجب أن يكون له منشأ عقلائي. إذا كان ها يقول هذا الضرر يجب أن تكون له مقدمات عقلائية، إن لم تكن له مقدمات عقلائية يصمد هذا الاحتمال أو يذهب هذا الاحتمال أدراج الرياح. يقول إذا لم تكن هنالك مناجع عقلائية فإنه يسقط. يعني من قبيل من؟ من قبيل فالله هسه هذا أقول لك دير بالك اليوم لا تطلع للسفر أو لا تروح للدريس، شفتك بالحلم أو شفت بالحلم قبة من فهد توقع على راسك. تعتمد على هذا الاحتمال أو ما تعتمد؟ ها؟ ما تعتمد. بس أقول لك يابا اليوم لا تروح للدريس لأنه أنا شفيت يم ابن فهد الحلم مظاهرات أو كذا وناس شايلة هراوات وخافت واحد توثية، هذا خائلة منشع عقلائي، ما أدري متوجهين للفكرة أو لا. أو مثلا قبة ابن فهد الحلم أشوفها اليوم متبعضعة أو متفطرة مثلا، خاف تقعد جوا القبة ولأنها هادقة فوق راسك. فدير هذا منشع، هذا منشع عقلائي في حين أن الأول كان له منشع عقلائي أو لا. وضحت عندكم المناشع العقلائية؟ زين. قال والمفروض انتفاؤه. احنا نقول لشيخنا نناقشك في هذا المفروض، كيف تفرض الانتفاء في حين انه لا 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 منشأ لمثل هذا الفرض؟ من يقول استعمال التليفون او مثلا في طريق معين ما بفرض انه ضرر؟ والروايات تشير ان الله اخفى صغائره في كبائره، فمن يقول ان هذا الفعل شنو؟ يقول هذا الفعل ما بضرر، لعله في ضرر، لعل ظاهره مصلحة أصلاً مو ضرر ولكن باطنه الضرر، فلماذا لا أجتنبه؟ قال لأن انتفاء، لأن احتمال العقاب ناشئ من الأمور التالية. شنو هي الأمور التالية التي يرد فيها احتمال العقاب؟ قال صدور البيان عن المولى ووصوله إلى العبد. فإذا لم يصل بعد أكو احتمال أو ماكو احتمال؟ زين. التمسك بالبراءة قبل الفحص. يقول انه ما اما اذا فحصت بعد اكو احتمال او ماكو احتمال؟ يقول ماكو احتمال. كون العقاب بلا بيان امرا غير قبيح، وكون المولى شخصا غير حكيم او عادل، والحال ان المولى حكيم وعادل فيقبح شنو؟ العقاب. وكلها، كل هذه الامور الاربعه منتفيه في المقام. فالمولى اوصل لنا الاوامر، وأنه فحصنا قبل التمسك، وأنه يقبح العقاب بلا بيان، وأن المولى حكيم، فاحتمال العقاب الذي هو صغرى في القاعدة الثانية غير موجود. ومع انتفاؤه كيف يمكن الاحتجاج بالكبرى وحدها، مع أن الاحتجاج لا يتم إلا مع إحراز الصغرى؟ هاي فرع عبارة منطقية، كيف يمكنك أن تصل إلى النتيجة ما لم تكن هنالك صغرى؟ لأن النتيجة هي عبارة عن من؟ عن حذف الحد الوسط المتكرر بين الصغرى والكبرى، وهو أن يكون موضوع كبرى موضوع الكبرى موضوع النتيجة، ومحمول الصغرى محمول النتيجة. فإذا فقدت الصغرى بعد يكون عندك موضوع محمول، لو تكون النتيجة عين الكبرى، وهذا شنو؟ يلزم المصادرة. هذا تمام الكلام أيها الأعزاء في المسألة الأولى، مسألة أدلة الإخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أسمعكم.